السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، أسعدتم بالخير أوقاتا مع برامجنا المعدة لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر. هذه التحية تصلكم من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني. نرافق الآن الزميل فارس عمر إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. دعا رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الثلاثاء كل من الولايات المتحدة وإيران إلى دعم استقرار العراق، وكان المالكي افتتح بكلمة قصيرة الجولة الثانية من المحادثات الأمريكية الإيرانية التي بدأت في بغداد اليوم على مستوى السفراء بشأن الأمن في العراق. وقال رئيس الوزراء: إننا نتمنى دعمكم لاستقرار العراق الذي لا نريد أن يتدخل في شؤون الآخرين، ولا نريد أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية بحسب رئيس الوزراء. وأشار المالكي إلى أن الإرهاب يضرب جميع مكونات الشعب العراقي ولا يستثني أحدا، وأكد أن من حق العراق دعوة الجميع للوقوف معه في مكافحة آفة الإرهاب والتطرف على حد وصف المالكي. محادثات اليوم جرت بين السفيرين الأمريكي راين كروكر والإيراني حسن كاظمي قمي، وكان السفيران التقيا في بغداد في أواخر أيار الماضي بحضور المالكي ودبلوماسيين عراقيين. عاد إلى بغداد اليوم الثلاثاء رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عبد العزيز الحكيم قادما من إيران بعد استكمال مرحلة ثانية من العلاج من سرطان الرئة. وكان الحكيم غادر إلى إيران الشهر الماضي لاستئناف العلاج الكيميائي الذي بدأه في أحد المستشفيات الإيرانية منذ أيار الماضي. وشخصت إصابة الحكيم بمرض سرطان الرئة بعد فحوص أخضع لها في الولايات المتحدة في أيار. وصلت الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني الذي منح الجنسية البلغارية إلى صوفيا صباح اليوم الثلاثاء بعدما أفرجت ليبيا عنهم في وقت سابق. وكانت محكمة ليبية أدانت الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني بتهمة حقن مئات الأطفال الليبيين بفيروس مرض الإيدز في عام 1999، وحكم عليهم بالإعدام ثم خفض الحكم إلى السجن المؤبد. وأصدر الرئيس البلغاري عفوا عنهم فور وصولهم إلى صوفيا. سنجانا ديمتروفا أحدى الممرضات المفرج عنهن أكدت مجددا لدى وصولها براءتها من التهمة.
كنت أعيش من أجل هذه اللحظة وقد جاءت أخيرا. لم أقبل قط بحكم الإعدام، فهو ليس لي، وها أنا الآن أشعر بالسعادة.
في بروكسل أكد رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل بوروسو أن اتفاقا تم على تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا من أجل تأمين الإفراج عن الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني. وأوضح وزير الخارجية الليبي محمد عبد الرحمن شلام أن طرابلس الغرب والاتحاد الأوروبي وقع اتفاقية تعاون وشراكة بين الجانبين. في غضون ذلك قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن أي مبالغ مالية لم تدفع إلى ليبيا في إطار الاتفاق.
أستطيع أن أؤكد بكل بساطة أنه لا أوروبا ولا فرنسا قدمت أي مساهمة مالية إلى ليبيا.
الرئيس الفرنسي أعلن أيضا أنه سيزور ليبيا يوم غد الأربعاء للمساعدة في عودة ليبيا إلى الأسرة الدولية بحسب تعبيره. قال شهود أن إسرائيل شنت اليوم الثلاثاء غارة جوية في قطاع غزة أخطأت ناشطا فلسطينيا، ولكنها ألحقت أضرارا بأحد المباني. وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية دون أن يعطي تفاصيل أخرى. ونقلت وكالة رويترز عن شهود أن قياديا في حركة الجهاد الإسلامي كان على ما يبدو هو المستهدف، وأنه نجا من محاولة اغتياله. وشهد المسؤول القيادي في سيارته التي غادرها بسرعة عندما رأى طائرة إسرائيلية تحلق في الجو. وأضاف الشهود أن الصاروخ الذي أطلقته الطائرة الإسرائيلية أصاب منزلا قريبا وأحدث فيه أضرارا دون وقوع إصابات. قالت مصادر لبنانية اليوم الثلاثاء أن المواجهات المستمرة منذ أكثر من شهرين بين قوات الجيش اللبناني ومسلحي تنظيم فتح الإسلام المتحصنين في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان تسببت في تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي المزمنة في المناطق اللبنانية. وأوضحت المصادر أن سفن الشحن لم تتمكن من إيصال الوقود إلى محطة التوليد القريبة من منطقة الاشتباكات. دعا مبعوث اللجنة الرباعية إلى الشرق الأوسط رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير القادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى اغتنام ما سماه الإحساس بوجود إمكانات جديدة في المنطقة. وكان بلير التقى في رام الله اليوم الثلاثاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واجتمع قبل ذلك في القدس مع الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز. وقال بلير إنه جاء إلى المنطقة ليستمع ويتعلم قبل أن يبدأ مهمته مبعوثا للجنة الرباعية. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الزميل ناظم ياسين تابع لنا آخر تطورات الوضع السياسي في العراق في ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. المالكي يعرب عن أمله في أن يؤدي اللقاء الأمريكي الإيراني إلى تقديم العون للشعب العراقي. أعربت الإدارة الأمريكية عن أملها في أن يتمخض اللقاء الثاني بين سفيري واشنطن وطهران في بغداد الثلاثاء عن تغير في السلوك الإيراني في العراق، مشيرة إلى عدم رؤيتها تغيرا في الاتجاه الإيجابي بعد الاجتماع السابق. ففي تصريحات أدلى بها قبل ساعات من بدء الجولة الثانية من المحادثات ثلاثية الأطراف بين الولايات المتحدة وإيران والعراق، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورمك أهمية اللقاء، لافتا إلى ضرورة ما وصفه بتغيير السلوك الإيراني من أجل أن يتمتع العراق بالأمن والاستقرار والرخاء.
ينعقد الاجتماع لرؤية ما إذا كانت إيران ستغير سلوكها، وللحديث عن قضايا تتعلق بالعراق. نحن نعتقد أن مثل هذا اللقاء مهم، وأنه يمكننا في أقل تقدير من تسليم رسالة مباشرة إلى الإيرانيين مفادها أنه إذا كانوا حقا يريدون عراقا أكثر استقرارا وأمانا وازدهارا، فإنه يتوجب عليهم أن يغيروا سلوكهم.
يذكر أن مسؤولين أمريكيين اتهموا إيران مرارا خلال السنوات الماضية بإذكاء العنف في العراق بدعمها للمتشددين والميليشيات الطائفية، فيما نفى طهران تلك الاتهامات، وما فاقم من تأزم العلاقات اعتقال قوات أمريكية 5 إيرانيين في إقليم كردستان العراق. تقول واشنطن إنهم عناصر في الحرس الثوري الإيراني، بينما تصر طهران أنهم دبلوماسيون. هذا فيما كرر الجيش الأمريكي القول أخيرا إن إيران لا تزال تواصل إرسال العبوات الناسفة الخارقة للدروع إلى العراق. وأعلنت القوات متعددة الجنسيات في العراق الأحد اعتقال اثنين من المشتبه بارتباطهما بفيلق القدس المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، يعملان على تهريب العبوات والأسلحة بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية على حد تعبيرها. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين، قال ماكورمك إن واشنطن قررت المضي قدما في المحادثات لاعتقادها بأن الأمر يتطلب أكثر من اجتماع واحد قبل رؤية تغير محتمل في السلوك الإيراني في العراق.
بعد الاجتماع الأول لم نرى في الواقع أي تغير يمكن تقديره في السلوك الإيراني، وبالتأكيد ليس في الاتجاه الإيجابي. ولقد جئنا إلى هذا اللقاء مع تصورنا بأن الأمر قد يحتاج أكثر من اجتماع واحد.
وأوضح ماكورمك أن اجتماع الثلاثاء سيقتصر مرة أخرى على الشأن العراقي تحديدا دون التطرق إلى قضايا مثل طموحات إيران النووية أو أخرى غيرها، كاحتجاز طهران لثلاثة أكاديميين أمريكيين من أصل إيراني. من جهته قال الناطق باسم البيت الأبيض توني سنو إن الشحنات المتفجرة التي يعزى إليها مقتل كثير من الجنود الأمريكيين وكذلك أسلحة أخرى ما زالت تتدفق على العراق من إيران. وأضاف الناطق الرئاسي الأمريكي أن هذه فرصة سانحة بدعوة من الحكومة العراقية لمراجعة التعهدات التي قطعتها إيران بقولها إنها تؤمن بمحاولة تحقيق الاستقرار في العراق بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. ويأتي اجتماع الثلاثاء بين السفيرين الأمريكي والإيراني في العراق رايان كروكر وحسن كاظمي قمي بعد اللقاء الأول الذي استضافته بغداد يوم 28 من أيار الماضي، فيما كان أرفع اجتماع يعقد بين الطرفين منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران عام 1980. وفي الوقت الذي كان اللقاء الثاني منعقدا في بغداد اليوم، أدلى الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني بتصريحات في طهران أكد فيها أن استقلال العراق وإنهاء الوجود العسكري الأمريكي أمران مركزيان لوقف العنف هناك. كما نقل عنه القول إن بلاده ترفض المزاعم التي ترددها واشنطن في شأن قيام إيران بتسليح وتدريب المتشددين العراقيين حسب ما أفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء. فيما نسبت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا إليه القول في هذا الصدد إن قيام المسؤولين الأمريكيين بإطلاق تهم كاذبة لا يسهم في تعزيز مناخ المباحثات الجارية حاليا بين طهران وواشنطن حول العراق على حد تعبيره. ودعا حسيني الإدارة الأمريكية إلى البحث عما وصفها بكيفية الخروج من الأزمة الناجمة عن سلوكها الخاطئ والقبول بالنظرة الإيرانية الواقعية بحسب ما نقل عن الناطق الرسمي الإيراني. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ونبقى في محور المحادثات الأمريكية الإيرانية العراقية التي استؤنفت في مقر رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في بغداد الثلاثاء. وفي الكلمة التي ألقاها عند بدء اللقاء بين وفود الأطراف الثلاثة، أعرب المالكي عن أمله في أن يؤدي الاجتماع إلى تقديم العون للشعب العراقي، وأضاف أن الحوار هو السبيل الأفضل للتعاون بين البشر، وإننا نتطلع إلى بناء عراق جديد على أساس التعاون والرغبة في إقامة العلاقات الطيبة مع الجميع، كما نتمنى دعمكم لاستقرار العراق الذي لا نريد أن يتدخل في شؤون الآخرين ولا نريد أن يتدخل أحد بشؤونه الداخلية على حد تعبيره. كما نقل عنه القول إن الإرهاب يضرب جميع مكونات الشعب العراقي ولا يستثني أحدا، إضافة إلى استهدافه البنى التحتية والخدمات والمدارس والأسواق والمعالم التاريخية والكفاءات بحسب ما ورد في البيان الصحفي الذي نشر على الموقع الألكتروني لرئيس الوزراء العراقي الثلاثاء. أخيرا، وفي محور المواقف الدولية، أظهر استطلاع للرأي العام في الولايات المتحدة أن غالبية الأمريكيين يحبذون أن يكون للكونغرس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون القول الفصل في توقيت سحب القوات الأمريكية من العراق. وقال أكثر من 80% من الذين شاركوا في الاستطلاع الذي أجرته مؤسستان إعلاميتان أمريكيتان بارزتان هما صحيفة واشنطن بوست وشبكة ABC الإخبار، قالوا إن الرئيس جورج دبليو بوش غير مستعد بدرجة كافية لتغيير سياسته فيما يخص حرب العراق. وفي عرضها لنتائج الاستطلاع، أوضحت وكالة رويترز للأنباء أنه أجري الأسبوع الماضي بعد أن أفلح الجمهوريون في إحباط تمرير مشروع قانون تقدم به الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يرغم الإدارة على سحب القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نيسان عام 2008. كما أظهر الاستطلاع أن أكثر من 6 من كل 10 أمريكيين أو نحو 62% يرون أن الكونغرس ينبغي أن تكون له الكلمة الفصل في شأن توقيت سحب القوات، مقارنة بما وصل إلى 31% يقولون إن القرار هو قرار الرئيس الأمريكي. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irqrfel.org. أكرر العنوان irqrfel.org. هذه إذاعة العراق الحر.
لصير مثل الدنيا مصلحة وشك وغيبة، أمشي عدل وياها تمشي معي مقلوب تمشي معي مقلوب
مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل ناظم ياسين ليقدم لنا الملف الأمني لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى إعلان مصادر أمنية وطبية عراقية مقتل 24 شخصا وإصابة 66 آخرين بجروح في هجوم انتحاري صباح الثلاثاء بسيارة مفخخة وسط مدينة الحلة. وقال الملازم كريم الموسوي من شرطة الحلة قتل 24 شخصا وأصيب نحو 66 آخرين بجروح جراء هجوم انتحاري بسيارة مفخخة قرب مستشفى الأطفال وسط الحلة بحسب تعبيره. وأشارت فرانس برس التي أوردت التصريح إلى أن حصيلة أولية سابقة أفادت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 50 آخرين بجروح. وفي العاصمة بغداد قالت الشرطة إنها عثرت على 24 جثة عليها آثار أعيرة نارية وتعذيب في أحياء متفرقة خلال الساعات 24 الماضية. كما نقلت رويترز عن مصادر الشرطة أن جنديين عراقيين أصيبا في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق في حي اليرموك بغرب بغداد. وأضافت هذه المصادر أن مسلحين قتلوا شرطيين وأصابوا 2 آخرين في حي الوزيرية في شمال بغداد الاثنين. إلى ذلك قالت القوات متعددة الجنسيات في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الثلاثاء إن انفجار عبوة ناسفة بالقرب من إحدى العربات في منطقة بغداد الجديدة في 21 من تموز أدى إلى مقتل 2 من المواطنين العراقيين وإصابة 8 آخرين. وأضاف البيان أن القوات الأمريكية قامت بتطبيق المنطقة وتم نقل الجرحى إلى مستشفى الكندي. ومن الموصل وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
اعتقلت القوات الأمنية العراقية شخصين في مدينة الزهور إثر اشتباكات وقعت بين تلك القوات وبين العناصر المصنفة على الإرهاب. وعلى الصعيد المتصل وقعت اشتباكات مماثلة في حي الانتصار وبالقرب من مديرية جوازات السفر بمنطقة بارسنجار والتي لم تعرف نتائجها بعد. من جانب آخر وعلى الصعيد المتصل بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، فأثارت الجماعات المسلحة ضابطا في الحرس الوطني العراقي في حي سومر برتبة عقيد العاطيف، كما وجرحت عقيدا آخر وفي المكان نفسه. وفي حي القادسية الثانية قتل المواطن الكردي دعا أحمد بعد إصابة رأسي بإطلاقات نارية والذي نقلت جثته على أثر ذلك إلى قسم الطب العدلي بالمستشفى الجمهوري بالموصل وبالقرب من جامع المثنى. قتلت امرأة كما قتل أيضا رجلان. أعمال الاختطافات بدورها تتواصل، فلقد اختطفت مجموعة مسلحة مواطنا مسيحيا يعمل نجارا وذلك أمام باب داره في حي البكر، كما واختطف مراهق في حي الحباء في منطقة تل الرمان إلى الغرب للموصل. انفجرت عضوية ناسفة أسفرت عن مقتل مدني حسب معلومة من وفد عمليات الشرطة في المديرية العامة لشرطة الموصل. وانفجرت عضوية ناسفة في حي الكرامة مستهدفة مركز شرطة الحي هذا، ولقد استولت القوات الأمنية العراقية على سيارة مفخخة في حي البلديات وقتلت سائقها الذي كان يسعى إلى توجيه ضربة إلى مركز شرطة الحي. وفي شارع الفاروق تم تفكيك سيارة مفخخة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وأخيرا ننتقل إلى جنوب البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة.
لقي 3 مواطنين مصارعهم وأصيب 13 مراجعا بجراح مختلفة إثر سقوط 3 قنابر هاون في حديقة مستشفى الصدر التعليمي وفقا للمتحدث الرسمي باسم قيادة الشرطة. وأضاف المصدر بأن مفارز من شرطة القرنة شمال البصرة تمكنت من تحرير مختطف والقبض على خاطفيه في القضاء المذكور. إلى ذلك ردت القوات البريطانية بأسلحة مختلفة على مصادر النيران في أماكن متفرقة في الجنوب من منطقة الجزيرة، وتمكنت خلالها من تدمير بعض الصواريخ وأجهزة إطلاقها. جاء ذلك في بيان للقوات متعددة الجنسيات مضيفا بأن جميع القواعد البريطانية تعرضت لهجمات غير مباشرة خلال 24 ساعة الماضية لم تسفر عن أضرار أو إصابات. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. طاب يومكم بكل المحبة والخير، وهذه دعوة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بكم. ينقلنا اليوم أعزائي خضير الشايع إلى أجواء المقام العراقي عبر برنامجه من الأجواء العراقية، ولنا اليوم رحلة نتعرف فيها على عدد من المغتربين العراقيين عبر برنامج مبعدين وضيف البرنامج الشخصية الرياضية رسن بنيان. برنامج حوارات يأتيكم في الساعة 4 من بثنا لهذا اليوم، حيث يستضيف نبيل الحيدري أستاذ اللغة العربية والأدب المقارن في جامعة بغداد الدكتور داوود سلوم حول ضرورة الحفاظ على سلامة اللغة العربية. خلال ساعات بثنا سنتابع عددا من التقارير من مراسلينا في بغداد والمحافظات. فبعد هذا الاستعراض القصير سنتعرف على مشاعر متابعي كرة القدم والمسؤولين عن الاتحاد العراقي بشأن توقعاتهم لنتيجة مباراة المنتخب العراقي مع نظيره الكوري يوم الأربعاء. كما نتابع تقريرا عن محاولات وزارة الصحة لتسجيل ودعم المعاقين العراقيين نتيجة عمليات العنف المستمرة في العراق. أعزائي، نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة الإذاعة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 6:30 صباحا حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي، في ختام هذه الساعة سنبقى في الربع الأخير منها مع خضير الشايع ورحلة مع المقام والبستة العراقية عبر برنامج من الأجواء العراقية. أما الآن فإلى عالم كرة القدم من إذاعة العراق الحر، حيث للخبراء والمسؤولين عن هذه اللعبة في العراق قراءة إيجابية لنتيجة مباراة المنتخب العراقي مع نظيره الكوري يوم الأربعاء المقبل. عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة العراقية هادي جواد يؤكد أن معنويات اللاعبين العراقيين وإدارة الفريق فضلا عن الجمهور عالية والجميع يتوقع نتيجة مفرحة، مضيفا في الوقت ذاته أن مدرب الفريق فييرا يعكف الآن على دراسة الفريق الكوري وكيف يتم تجاوزه في مباراة يوم الأربعاء. حسن راشد والتفاصيل.
يتطلع العراقيون بشغف إلى مباراة فريقهم الوطني بكرة القدم مع الفريق الكوري الجنوبي في الدور نصف النهائي لبطولة أمم آسيا التي ستقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور الأربعاء. وإذا كان التفاؤل في الشارع العراقي قد بلغ مداه بالاستناد إلى نتائج الفريق في الأدوار السابقة، فإن للخبراء والمسؤولين عن كرة القدم في العراق حساباتهم في قراءة المباراة المرتقبة، وهي حسابات يبدو أنها تقودهم إلى النتيجة ذاتها، أي الفوز وصعود الفريق العراقي إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه. عضو المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم العراقي هادي جواد يؤكد أن معنويات اللاعبين وإدارة الفريق لا تختلف عن معنويات الجمهور المتطلع إلى نتيجة إيجابية.
المدرب البرازيلي عرف واستنبط الحالات التي كان لم يعرفها سابقا، ويوم على يوم إن شاء الله سوف يتم تصاعدي بالنسبة للفريق العراقي، وقلوبنا مع الفريق العراقي ومعنويات عالية ونقطة جدا أساسية إذا كان النية صافية يفوز الفريق العراقي، لأنه الفريق العراقي وراء جمهور وراء قيادة رياضية وراء شعب محروم من النتائج.
ويقول جواد أن مدرب الفريق العراقي فييرا قد تجاوز مشكلة عدم معرفته الدقيقة باللاعبين، وهو يعكف الآن على دراسة الفريق الكوري وكيف يتم تجاوزه في مباراة الأربعاء.
ذاكر الاتحاد وصلنا جميع مستلزمات وعرف مستوى اللاعب العراقي والمراكز اللي يلعبها اللاعب العراقي ونفسية اللاعب العراقي، والفريق الكوري حقيقة فريق يلعب بالسرعة، يلعب بالمباغتة، مهارة عالية، فريق متكامل حقيقة. هو المدرب حاسب هذا الحساب وصار له تقريبا 3-4 أيام بيحلل الفريق الكوري هو كيف يطلع رائزا في مباراة
فيكتوريا. ويقر نائب رئيس اتحاد الصحافة الرياضية في العراق محمد خلف بأن أداء المنتخب كان متذبذبا في المباريات السابقة، لكنه يؤكد أن أداءه في المباراة المقبلة سيختلف تماما.
المواجهات دائما بين الفرق الكبيرة، ولاحظنا أن كل المواجهات اللي حدثت بين الفرق اللي إلها وزن مواجهات حذرة من الفريقين واندفاع عالي، ولهذا أنا أرى يعني أن الفريق العراقي بالذات مباراته أمام منتخب كوريا راح تختلف بشكل كامل، سواء باندفاع اللاعب العراقي، بمسألة انضباط التكتيكي، بمسألة حسم للنتيجة أمام الفريق الكوري، لأن يعرف قوة الفريق الكوري. وأنا أعتقد يعني أنا متفائل جدا بهذا النتيجة. أنا تمنيت وحدث هذا التمني أن يكون الفريق الكوري وليس الفريق الإيراني مواجهتنا في هذا المباراة، وحصل هذا الشيء.
وفي معرض تحليله لأداء الفريق الكوري يقول خلف أن الفريق رغم سرعة أدائه إلا أنه لا يمتلك قوة ضاربة في الهجوم.
فريق الكوري نعم يمتلك السرعة، ولكن لا يمتلك لاعبين على مستوى عالي من المهارة والموهبة بالدخول مناطق الجزاء. لاحظ كل مباراة الفريق الكوري انطلاقات سريعة كونتراكت، يعني الهجمات المرتدة على الجانب وليس إلى عمق الفريق المقابل. عندهم لاعب واحد خطير، اللاعب رقم 10 اللي هو أعتقد شوانغ زو اسمه. هذا اللاعب سبق وأن لعب ضد منتخبنا الأولمبي في الآسيات، وعرفوا لاعبينا كيف يحدون من خطورته.
ويشير الصحفي الرياضي حيدر عباس إلى أن حظوظ الفريقين تبدو متساوية في كسب المباراة، إلا أن الحافز النفسي سيكون طريق الفريق العراقي إلى الفوز.
كل الدلائل
دلائل تشير بأنه خط البياني لأداء منتخبنا بدأ يتصاعد، حيث اختلف كثيرا أداء المنتخب وعطائه في أرض الملعب من المباراة الأولى أمام تايلاند حتى المباراة الأخيرة أمام فيتنام. حسابيا تتساوى حظوظ الفريقين في المباراة، إلا أن يبدو أن إرادة اللاعبين وعزيمتهم والحافز المعنوي الذي يعني خلق لهم أجواء منافسة قد تدفعهم إلى الفوز بنتيجة تكون بوابة العبور إلى مباراة نهائية للمرة الأولى في تاريخ الكرة العراقية في هذه البطولة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، سجلت أعداد المعاقين نتيجة أعمال العنف والتفجيرات المستمرة ارتفاعا ملحوظا، حيث تشير بعض الأحصاءات الأولية إلى وصول العدد إلى ما يزيد عن 500,000 معاق غالبيتهم من الشباب. هذه الزيادة دفعت بوزارة الصحة إلى استحداث قسم الرعاية وتأهيل المعاق في الوزارة. بيّن فيه العاملون في القسم اعتماد مشروع تسجيل عدد المعاقين في العراق وأنواع العوائق وكيفية وضع الخطوط المستقبلية لتوفير الاحتياجات لهم. محمد كريم، مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد، معكم الآن.
مع تواصل أعمال العنف والتفجيرات التي أصبحت الطابع المميز لحياة المواطن العراقي، سجلت أعداد ضحاياها من المعاقين أو من بات يعرف بذوي الاحتياجات الخاصة ارتفاعا ملحوظا، إلى الحد الذي تشير معه بعض الإحصاءات الأولية إلى وصول عددهم إلى ما يزيد عن 500,000 معاق، يشكل الشباب الشريحة الأكبر منهم. المواطن عباس خضير وهو أب لسبعة أولاد وكان يعمل بائعا للفواكه والخضر قبل أن يفقد ساقيه في إحدى الانفجارات، حدثنا عن معاناته بألم فقال:
يعني أشتغل أبيع مخضر بالسوق، أتي بسطية مال مخضر وأبيع بيها مخضر بالسوق، هاي شغلتها صار لي عمر بيها. هذول ما يخافون من الله، سووا بينا هالسواية هاي، رجلي اثنين راحت بالانفجار. زين أنا عندي سبع أطفال وهم وصار لي أربعة أشهر، زين أنا بين عيشهم مين عيشهم؟ خلف الله على هذول أهل الرحم يجيبوا لي من الجامعة يتصدقون علي، هاي صارت حالتي.
الزيادة الملحوظة في أعداد المعاقين دفعت بوزارة الصحة العراقية إلى استحداث قسم رعاية وتأهيل المعاق الذي حدثتنا عنه الناطقة الإعلامية للوزارة مي حاتم.
الأسباب اللي مؤدية إلى استحداث هكذا قسم كثرة المعاقين بسبب الحوادث الإجرامية اللي يتعرض لها الشعب العراقي، أخذ هذا القسم على عاتقه أولا اعتماد مشروع لتسجيل عدد المعاقين في العراق من شمال العراق إلى جنوبه.
وحول الغاية من مشروع تسجيل المعاقين تحدث لنا المعاون الإداري لقسم رعاية وتأهيل المعاق عبد الهادي صغير فقال:
الغاية الأولى اللي يمكن أن نعرف هي عدد المعاقين الفعلي أو التقريبي، اثنين راح نعرف أنواع العوائق وبالتالي نستطيع أن نضع خطط المستقبلية لتوفير ما يحتاجه هذا المعوق من معينات طبية مختلفة، ثلاثة نستطيع أن نعرف أسباب العوائق وبالتالي يمكن أن نضع البرامج التي يمكن أن تقلل نسبة العوائق في المستقبل.
فمتى سيجري العمل بالمشروع المذكور؟ عن هذا التساؤل أجاب صغير قائلا:
إن شاء الله يعني إذا حصلت الموافقة المالية سيتم تنفيذ المشروع يعني السنة القادمة إن شاء الله.
لا تتوقف الآثار التي يتركها العوائق في الشخص المعاق عند الجانب البدني أو الاجتماعي، وإنما تتعداها لتصل إلى نفسيته، إذ يمر بمراحل من المعاناة النفسية، حدثنا عنها الدكتور محمد العبودي المستشار الوطني للصحة النفسية.
الخطوة الأولى يعني ينكر وجود هذا الشيء كأنه ما صاير، بعدين يمر بتقبل بس التقبل يكون بطيء، أول مرة يكون رفض إليه، بعدين فد غضب داخله على نفسه وعلى آخرين وعلى من سبب هذا الشيء. هاي المراحل قصيرة هي الأمد، يفترض أنه تنتهي خلال فترة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. أحيانا هاي عدم التوافق عدم تقبل وضعه يمتد إلى أشهر، وهنا يبدأ المرض، تبدأ عند حالات الاكتئاب، تبدأ عند حالات مرات التعود على أدوية لأنه يهرب من واقعه.
فيما أكد العبودي عدم وجود برامج حكومية كفوءة لتأهيل المعاق من الناحية النفسية.
مع الأسف الشديد أرجع وأقول كبرامج حكومية متقدمة ماكو، معظم التأهيل وفيزياوي، التأهيل النفسي يحتاج لجهود أخرى غير وزارة الصحة، لازم تكون متكاتفة، لازم أكو هيئة تعتني بيهم لأنه أكو توفير فرصة عمل، وحقيقة هاي بعدها برامج بسيطة جدا وبدائية تكاد تكون.
ويضيف العبودي فيقول:
أعتقد الموضوع يجب أن يبدأ من البرلمان، يبدأ كل لجنة برلمانية أو تشترك مع الحكومة، يدخلون بها أطراف دولية صاحب خبرة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
صدقني ما عايش بدونك في
أما الآن مستمعينا الكرام فينقلنا أخضير الشايع إلى أجواء المقام والباستا العراقية عبر برنامجه المنوع من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من براغ من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. كما وعدنا نأتي في هذه الحلقة بتتمة الحديث عن المطربة الراحلة نجاة في إطار الإجابة على استفسار المستمع الكريم الذي سمى نفسه بالملاك من خلال البريد الإلكتروني، وتتمة الحديث للموسيقار وعازف الناي المعروف الأستاذ البير الياس من أفراد فرقة الشالغي البغدادي للإذاعة العراقية أيام زمان، والذي واكب المغنية نجاة.
هاجرت في بداية الخمسينيات واستمرت في الغناء.
هي بالمهجر استمرت نشاطها الفني؟
صح، استمرت نشاطها الفني وغنت في الحفلات وفي الأعراس.
وهل كذلك غنت بمسارح شعبية؟
في الأول لا، كانت حياة صعبة جدا.
نعم،
وبعدين سمعوها الناس، سمعوها المؤلفين والملحنين.
نعم،
وراحوا ينطوها أغاني خاصة بها.
طبعا أغاني عراقية.
عراقية طبعا،
خاصة بها، يعني هي هي تغنيها بس.
فكان معجب بها الشاعر المرحوم فرايم زعرور، قال لها والله راح أنطيش أغنية على كيف كيفك. أنا كنت قاعد، قال لي ألبير أنت لحنها. قلت له شنو هي الأغنية؟ قال لي دق الجرس بالباب حسبالي حبي. رحت وصلت للباب ما سمعت كل جواب. ثاري حلم بالنوم ريت يمر كل يوم، وصحيت منه وغاب دق الجرس بالباب. قلت له والله لحنها.
ولحنتها وهي غنتها ونالت إعجاب الجمهور، وهذه إحنا نقدمها لأول مرة بإذاعتنا.
Thank you.
الأستاذ ألبير إلياس يستمر في سرد شخصية المرحومة السيدة نجاة.
والأغاني اللي غنتها نجاة لا تعد ولا تحصى، فمن بعض التسجيلات غنت الحمد لله على السلامة، كلمات فرايم زعرور وألحاني.
نعم.
وغنت يا مورد الخدين، كلمات الشاعر إبراهيم عبدية وألحان الأستاذ صالح الكويتي. وغنت حاكم العادل نخيطة، كلمات سبت طاهر وألحان عازف القانون يوسف زعرور الصغير
اللي كان
مدير الفرقة الموسيقية في بغداد،
في إذاعة بغداد. هذه نسبة يقولون يوسف زعرور الصغير نسبة ليوسف زعرور الكبير كبير. أستاذ القانون وصاحب ملهى الفليلة والليلة.
صح. طرب وفراح، كلمات إبراهيم عبدية ومن ألحاني، وعدها أيضا أغاني مثل ما تقول الدنيا اليوم الدنيا زهت، الهجر معادة غريبة وغيرها وغيرها.
بس هذه طبعا أغاني عريقة عراقية غنتها مطربات
مثل ما تقول صديق الملاية، زهور حسين، سليم مراد. وفي يوم 12/1 سنة 1989،
نعم،
وهي قاعدة على التلفزيون تتفرج، وقعت من الكرسي مسكينة، وقعت وماتت.
يعني ألمتها سكتة قلبية.
سكتة قلبية.
وهي كانت
في الحال،
وكانت عمرها لا والله يعني
66.
قريب 70.
إيه
يعني قريب 70.
إيه فرحمة الله عليها.
الأستاذ ألبير إلياس نشكر لك هذه الكلمة، وإن شاء الله دائما موفقين في تقديم النشاط والفلكلور العراقي العريق للجمهور. شكرا. مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.